الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هذا هو حديث القرآن عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان هذا الموقف هو الموقف الأول الذي تظهر معه معجزة يد سيدنا موسى، وجعلها الله تبارك وتعالى معجزة مبهرة لتكون مؤيدة لسيدنا موسى، مؤيدة له لتكون حجة على فرعون وعلى قوم فرعون أن سيدنا موسى نبي منزل مرسل من عند الله عز وجل، جاء برسالة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وما موسى إلا رسول من عند الله جل جلاله. فكان هذا الموقف في أول ليلة للوحي، ثم بعد ذلك يتكرر المشهد حينما ذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله عز وجل. وأنا عايز حبيبي في الله نركز كويس جدا في حاجة مهمة، مسألة في حاجتين، العصا واليد. العصا تحولت إلى حية في أول ليلة من ليالي الوحي حينما كلمه الله عز وجل، لذلك سمي موسى وعرف موسى بكليم الله. الأمر الثاني اليد تحولت إلى بيضاء، وسيدنا موسى كما ثبت في المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه كان أسمر، خرجت يده بيضاء من غير سوء، من غير برص، من غير سوء، من غير مرض، فكانت آية، خرجت كالقمر تتلألأ بيضاء، وكانت آية ومعجزة مبهرة. الكلام ده حصل في أول ليلة، العصا تحولت لحية، اليد أخرجها فإذا هي بيضاء، ونشوف قصة اليد إيه دلوقتي إن شاء الله، ليكون نفس المشهد يتكرر أمام فرعون وهو رايح يدعوه إلى الله تبارك وتعالى لتظهر هذه المعجزة لإقامة الحجة على فرعون وقوم فرعون. طيب، سيدنا موسى ربنا عز وجل قدر إن الأمر ده يحصل مع أول ليلة في الوحي. أنتوا عارفين زي الإعداد الرباني، التهيئة الربانية، إن ما يحصلش الأمر ده أول مرة وهو بيقابل فرعون، لا، يكون حصل وهو بيقابل فرعون، حصل قبل كده ودي المرة التانية. فسيدنا موسى نفسه ما يخافش، سيدنا موسى نفسه ما يضطربش، لأنه تعرض لنفس الموقف قبل كده، وكان أول لحظة من لحظات الوحي. ولا يثبت أمام هذه المواقف إلا رجال بمواصفات خاصة. حضرتك واحد معاه حية عصاية يلقيها، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. خاف سيدنا موسى، خاف، حتى إن بعض الأثار وصفت الحية أنها كانت تلتهم الحجارة الصخور وقاعدة بتدور كده تسعى، فإذا هي حية تسعى. تسعى يعني بتدور على حاجة تلتهمها، فتلتهم الصخور. الناس تشوف كده تلتهم الصخور، إن صح هذا الأثر فشيء يعني طبعا مرعب. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف سيدنا موسى. سيدنا موسى خاف، ربي عز وجل ناداه، ناداه انه ما يخافش ان يرجع. نفس القصة مع اليد، ثم بعد ذلك كان الامر ده اتعرض ليه سيدنا موسى في اول ليلة، بعد ذلك لما تعرض لفرعون وكان معاه الايتين دول لاقامة الحجة على فرعون وقومه، ما كانش سيدنا موسى بقى يخاف، كانت حجة قوية جدا معه وتعرض لها من قبل، هو نفسه مبقاش خايف يبقى ثابت. وهذه التهيئة الربانية، وكأن الله عز وجل بهاتين الآيتين يبين لنا قوله سبحانه ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، إن ربنا عز وجل صنع موسى على عينه. ومن الصناعة على عينه هذا المشهد وهذا الموقف، إنه في أول ليلة وحي يتعرض للأمرين دول، لأن دول من قوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن إقامة الحجة في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. وده طبعا شيء يعني ممكن يكون ملموس عند في حياة الناس، إن ربنا عز وجل حينما يريد أن يهيئك لأمر يعدك له، أو حينما يريد أن يستعملك في أمر يعدك له ويهيئك له وييسرك له. يا ربنا سبحانه وتعالى كده عشان يفتح لك مثلا في العلم، فيفتح لك باب الـ 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 الورع وباب التقوى وباب الاجتهاد في العبادة وباب الاجتهاد في الطاعة وباب ان انت تبدأ تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى وتعيش معاني إيمانية معينة، وبعدين يفتح لك باب العلم وباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل حاجة لها تهيئة، كل حاجة لها ترتيب. ودي طبعا مش بالضرورة ان كل حاجة تبقى ظاهرة قدامنا، انما ممكن يكون حاجة من دي. من الفوائد المهمة حول هذه الآية وحول هذه المرحلة المهمة، جعل الله عز وجل، ده رقم واحد، جعل الله عز وجل اليد معجزة باهرة لموسى. اثنين، اليد مع العصا آية أخرى. ليه؟ عشان آيتين، آية العصا وده كان الحلقة الماضية، وآية اليد آية أخرى، فذلك برهانان من ربك، حجتان دامغتان من ربك. على من؟ على فرعون وملأ فرعون، يقيم عليهم الحجة، الحجة في البلاغ عن الله تبارك وتعالى، الحجة ان هو صادق، الحجة ان ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند نفسه، ولم يكن ساحرا، ولم يكن صاحب قدرات خارقة، بل هو بشر طبيعي، الا انه موحى اليه من عند الله، مأمور ببلاغ رسالة الى عباد الله. الامر الثالث، معجزة اليد ظهرت في مرحلتين. المرحلة الأولى أول ليلة من ليالي الوحي، حينما كلمه ربه، حينما كلم الله عز وجل سيدنا موسى، أول ليلة من الوحي الذي أوحى الله تبارك وتعالى به إلى سيدنا موسى، أدي رقم واحد. رقم اثنين، أمام فرعون وملئه في القصر الفرعوني في مصر، هو في قدامه، أظهر الله تبارك وتعالى هاتين الآيتين. أربعة، معجزة اليد والعصا في أول ليلة من ليالي الوحي، وكذلك أمام فرعون وملئه في بداية الدعوة، وكأن الله عز وجل يهيئ موسى، وده اللي قلته في المقدمة منذ قليل، وكأن الله عز وجل يهيئ موسى ويعده ليكون قويا أمام فرعون، عشان في الموقف يبقى قوي يبقى ثابت، وهذا من قوله تعالى ولتصنع على عيني. خمسة، حديث القرآن، حديث القرآن عن المرحلة الأولى من معجزة اليد في أول ليلة من الوحي في مواطن ثلاث في المصحف، في ثلاث أجزاء، في ثلاث حتت، في ثلاث مواقف، في ثلاث جمل، في ثلاث معاني. أول حاجة في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. دي الآية الأولى، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. هنشوف قصة في تسع آيات دي في الآخر، إيه هما التسع آيات؟ بس دي آية من التسع آيات، يعني دي واحدة من تسعة. طب باقي التسعة إيه؟ خليها في الآخر. يبقى ده الموقف الأول، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أدي أول حاجة. الحاجتين التانيين في سورة القصص: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين. دول الموقفين اللي في سورة القصص. يبقى عندنا عايزين نتأمل حاجتين. حاجة الأولانية المشهد نفسه. المشهد، إيه المشهد ده عبارة عن إيه؟ المشهد ان سيدنا موسى ادخل يده في جيبه وبعدين خرجها، كانت اليد داخله سمراء، خرجت اليد لوحدها بيضاء كالقمر تتلألأ من غير مرض، من غير سوء، من غير مشكلة، من غير برص، سليمة. بس كانت دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اول حاجة نتأملها في المشهد كده، نتصور المشهد. الحاجة التانية صيغة الامر. عندنا ثلاث حاجات، ثلاث حاجات في الايتين اللي قلتهم من شوية، اية النمل واية القصص. الصيغة الاولانية: واضمم يدك الى جناحك، ادي حاجة، وادخل يدك في جيبك، دي حاجة، دي حاجة تانية، اسلك يدك في جيبك. خلاص، يبقى الثلاث اوامر ايه؟ اضمم يدك الى جناحك، ادخل يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك. الله، يعني اضمم يدك الى جناحك معناها ايه؟ هل هي نفسها ادخل يدك في جيبك؟ لا، الواضح انها مختلفة. طيب هل ادخل يدك في جيبك هي نفسها اسلك يدك في جيبك؟ لا طبعا، مختلفة، مختلفة. يعني اضمم يدك الى جناحك تختلف عن ادخل يدك في جيبك، تختلف عن اسلك يدك، ادخل يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك. طب ازاي يعني الاختلاف ده معناه ايه؟ اولا كلمة اضمم، اضمم من الضم، وهو الجمع بين شيئين فاكثر. اما الضم حاجة، واخد بالك، تضم حاجتين على بعض، ده اسمه الضم، بتجمعهم على بعض، بتقرب حاجتين من بعض. تمام، اضمم يدك الى جناحك. الحاجة التانية الادخال، ادخل. الادخال يقابل الاخراج، واحد بيدخل ايده بجيبه. احنا معليش، احنا بنقول على الجيب ايه مثلا؟ انت جيب البنطلون، جيب الجاكت، جيب القميص، جيب، واخدين بالكم؟ ده احنا له مصطلح عندنا، بس المعنى اللي هنا مش ده، مش ده المعنى المقصود خالص. يعني مثلا مش ده الجيب، مش ده المقصود، ان انا احط ايدي في جيبي كده، لا، ده الجيب حاجة تانية هقولها دلوقتي. اسلك من السلوك، وهو الذهاب في الشيء. يعني بقول لك مثلا حط ايدك مثلا حط ايدك في جيبك مجرد حط كده. طب اسلك يعني دخلها قوي يعني تاخدين بالكم اسلك يعني دخلها قوي يعني مشيها جوه شويه سلكها جوه شويه اجعلها تذهب لجوه شويه. خدتوا بالكم يا جماعه؟ يبقى في فرق اضمم يدك غير ادخل يدك غير اسلك يدك. طيب وضع اليد موضع اليد الذي يتعلق بها الاوامر الثلاثة حاجتين الجيب والجناح. خلاص ارجو انكم تكونوا مركزين معايا. الايدين دول اللي قال عليها اضمم مرة اللي قال عليها اسلك اللي قال عليها ادخل متعلق بايه؟ الجناح والجيب. اضمم الى جناحك ادخل واسلك الى الجيب. طب يعني ايه الجناح ويعني ايه الجيب؟ الجناح احنا عارفين انه هو جناح الطائر ولو جناحين معروفين وصار الجناح يطلق على اليد الذراع لانه هو اللي في مقام الجناحين ويطلق على الجنب تمام الجنب ويطلق على الابط تمام. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ مسألة الجناح. يبقى الجناح اللي هو الإيد الذراع وما تحته لما حط إيدي كده تحط إيدك جنب جسمك كده يبقى ده اسمه الجناح. طب الجيب هو إيه؟ الجيب هو الفتحة العليا من الثوب التي تحيط بالرأس. يعني بكل بساطة حضرتك عندك تيشيرت بتلبسه التيشيرت بتلبسه كده بتدخله الفتحة دي اسمها الجيب. امتى القميص اللي انا لابسه ده مثلا او اللي حضرتك الجلابيه اللي بتلبسها في زراير كده وفي مش عارف ايه ده دي الفتحه دي كلها اسمها الجيب. بنضيق الجيب بالزراير دي ان احنا نزرر الزراير دي فيبقى كده ضيقنا الجيب قللنا الفتحه. انما دي اسمها كلها الفتحه اسمها الجيب. يبقى الجيب هو عباره عن ايه؟ الفتحه التي تحيط بالراس الفتحه التي تحيط بالراس. فلما اجي ادخل في جيبي امي دخل فين؟ من فوق كده. يعني انت بتدخل يعني ايه وبتدخل جوه ده اسمه الجيب بتدخل من الفتحة اللي جنب الرأس. طبعا احنا مش ما عندناش تصور قوي يعني ان هل كانت المسألة مفتوحة عندهم في حاجة اشبه بالزراير ولا حاجة شبيهة بالتيشيرت مثلا او الكلام ده ما عندناش فكرة. انما اللي نعرفه ان الجيب هو ايه؟ هو الجزء الاعلى اللي من اللي بيحوط الراس اللي بيحوط العنق ومنه تدخل الراس. فسيدنا موسى لما ربنا عز وجل امره انه يدخل يده في جيبه فدخل ايديه في الجيب في الحته الفاتحه دي دخل ده يعني ايه تجميع او تصور ذكره بعض المفسرين للجمع بين الايات كلها بحيث ناخد صورة ازاي المشهد ده حصل. ان يمسك ايده كده ويدخلها في الجيب فهو ما دخلهاش قوي فربنا عز وجل يدوب دخل اليد. قال اسلك يدك في جيبك. اسلك يعني سلكها دخلها قوي شوي فدخلها. فلما دخلها جوه قال اضمم يدك الى جناحك. يعني ايه اضمم يدك الى جناحك؟ يعني الزقها في جنبك اللي تحت الذراع او اللي تحت الساعد. واخدين بالكم؟ اللي تحت الذراع او اللي تحت الساعد. يبقى ده المشهد مدخلها من جوه كده ثم اخرج يده يعني خلاص نزع يده. وبعد ذلك يبقى دخل اسلك ضم. يبقى دخل في الجيب اسلك يعني نزلها تحت شوية طب ضمها بقى لجسمك كده. هي دي الاوامر الثلاثة. ولما خرجها فاذا هي بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى زي ما احنا عندنا كده الاية اللي في سورة اول آية قرأتها واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ربنا عز وجل بين لينا ان دي آية من الآيات الكبرى يعني حاجة مش ما تتخيلوهاش حاجة بسيطة ما لا يتصورها انسان ان هي حاجة تافهة كده حاجة بسيطة. لا ده اقامة للحجة قوية جدا جدا. بس عند من يفهم ويستوعب الموضوع مش بسيط. هو ربنا عز وجل لما يذهب سيدنا موسى بمعجزة لفرعون تبقى المعجزة دي معجزة بينة قوية جدا جدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سماها آية كبرى لنريك من آياتنا الكبرى. طيب ده بالنسبة لمسألة فهم. اضمم يدك إلى جناحك، ادخل يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك، وتصور المشهد من خلال آية النمل وآية القصص وآية سورة طه. المعنى السادس اللي نستفيده في من هذه الجزئية ضم اليد إلى الجناح. ضم اليد إلى الجناح، انت تحط ايدك كده، تعمل ايدك كده على. هو طبعا انا عايز اقول لحضراتكم المفسرين لما اتكلموا في الحته دي قالوا طب ايد سيدنا موسى انه اللي نفذ بيها اليمنى. طبعا تنفيذ الاوامر باليمنى ده الاصل من غير ما يكون في نص. هي كده هي تفسيرها فهمها كده، انه لما يجي يحط ايده، طب يحط ايده على الناحيه الشمال. ليه الشمال؟ اللي فيها ايه؟ اللي فيها القلب، اللي فيها القلب. ناحية اليسرى، بلاش الشمال دي، اليسرى اللي فيها القلب. مع كونها وسيلة لحدوث معجزة، كانت وسيلة لحدوث الطمأنينة والهدوء والراحة والسكون. يبقى من الأسباب لو في موقف بعد كده، هو بيهيئ هنا في أول ليلة من ليالي الوحي، لو في موقف أمام فرعون هيبقى خائف، هنطلع من مع المعجزة بالهدوء والسكينة والطمأنينة. لأن ربنا عز وجل قال واضمم إليك جناحك من الرهب. إذن ضم الجناح أو ضم اليد للجسم كده بتقلل التوتر وبتزيل الرهبة. أكمل مع حضراتكم باقي الفوائد الإيمانية والحياتية والاجتماعية مع قصة سيدنا موسى بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا. حبيبي في الله، ضم اليد إلى الجناح من الوسائل اللي بتعمل هدوء نفسي. حتى أنت تجربها كده لما تكون متوتر، تحط إيدك كده على قلبك، ممكن تلاقي ان دي بتؤدي الى الهدوء والطمأنينة والسكينة والراحة. طيب قلت لحضراتكم لما ربنا عز وجل في سورة النمل قال في 9 آيات، ال9 آيات دول اللي هي مسألة اخراج اليد في 9 آية من 9 آيات، هم ايه ال9 آيات دول؟ ودي اخر حتة في التعليق على هذه الآية، الجزئية رقم 7. ال9 آيات التي جاء بها موسى إلى فرعون وقومه، ما هي؟ شوفوا حضراتكم كده: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم، خلاص؟ في دول 5 زائد 4 اللي هم انقلاب الحية العصا حية. اللي بعد كده اخراج اليد بيضاء اللي هم الايتين اللي هي قلتها المرة اللي فاتت والمرة دي. الحاجة التالتة منهم اللي هتبقى رقم 8 في العدد الكلي، استجابة الله تبارك وتعالى لموسى بأن أحل العقدة التي كانت في لسانه. رقم 9 انفلاق البحر. انفلاق البحر. تعالوا نشوف كده حاجة سريعة على مسألة ال9. أول حاجة الطوفان. الطوفان مش بمعنى الطوفان اللي هو طوفان، يعني أن احنا عندنا الطوفان اللي هو كان أيام سيدنا نوح. أيام سيدنا نوح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، مش وفجرنا عيون الأرض، لا وفجرنا الأرض عيونا. والكلام ده اتكلمنا عنه مع قصة سيدنا نوح من زمان قوي. يعني جعلت الأرض وكأن كلها عيون، كلها تفجرت بالمياه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، صارت السماء كأنها أبواب. انتوا عارفين لما يكون باب وبعدين تفتح، ولما يبقى بقى الباب وتحته الماء تنزل على جاذبية، يعني حاجة ايه شلال ده، ولا حاجة افظع من الشلالات، ماء مصبوب صب عنيف جدا جدا وقوي جدا. عشان كده في فترة وجيزة قوي او اتغطت قمم الجبال، اتغطت قمم الجبال. هو ده الطوفان، هو ده الطوفان. وهناك رسائل اثبتت انه لم يكن هناك طوفان على وجه الارض الا هذا الطوفان. طب ومال ده ايه بقى؟ انت لو كتبت كلمة الطوفان في القرآن، في القرآن الكريم، مش هتلاقيها مع سيدنا نوح ومع سيدنا موسى، بس اللي مع سيدنا نوح طوفان حقيقي. امال ده ايه؟ ده ممكن يكون الكلمة مجازية انما معناها فيضان. لان ايه اللي حصل؟ اللي حصل مطر شديد مع فيضان النيل، ففيضان النيل غرق البيوت. كانت دي عقوبة او كانت دي من الايات التي جاء بها اهو ربنا عز وجل اجرى هذا الامر على يد سيدنا موسى، كانت طبعا من العقوبات بس بسبب سيدنا موسى، وربنا جعلها مع سيدنا موسى. طيب الآية الثانية الجراد. الجراد معروف، الجراد مشكلته الكبيرة انه يأكل الزروع، يقضي على الخضرة. تخيلوا انه يقضي على كل شيء، اي حاجة خضرة، الفواكه والخضرة والأشجار وكل حاجة، ده يسوي ايه؟ تدمير الحياة، تدمير الحياة، الضرر البالغ الذي يعود على الناس. الجراد. بعد كده القمل. ما هو القمل؟ القمل قيل بأنه صغار الجراد، وقيل بأنه البراغيث، ومعليش يعني سامحوني في الألفاظ دي، وقيل بأنه السوس، وقيل بأنه القمل المعروف. تصوروا لما يبقى، خدوا بالكم بقى، لما يبقى الحاجات دي جاية عقوبة بيبقى منظرها مختلف تماما. حضرتك الجراد بيبقى طبقات تغطي الأرض، الناس مش عارفة تمشي. القمل البيت لما بيدخل فيه شوية نملة أو حاجة الدنيا بتتقلب. يعني في واحد صديق غير الصالون والأنتري وحاجات كراسي السفرة بسبب، بيقول، حشرة عجيبة لقاها في البيت، مش عارف دي ايه، بتاكل الخشب، حاجة عجيبة جدا. وهو يعني مش من زمان، يعني ما بقالوش، مش متجوز مثلا بقاله 10 سنين، ولا ده حاجة حديثة يعني. فتصوروا، فلما يبقى بقى المسألة تيجي عقوبة، يبقى نقد حاجة بقى لا زي اللي حصل مع صاحبنا ولا اي حاجة، ده بتدمر حياة البني ادمين. ده براغيث ما تخليش الناس تنام، امل ما يخليش الناس تعيش حياة طبيعية. دي من الايات التي اتى الله تبارك وتعالى بها مع سيدنا موسى، بس كانت عقوبات. الخمسة دول فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، دي ايات عقوبات. طيب دي بالنسبة للقمل، وعايز الناس تتصور لو كان القمل ده صغار الجراد اهو دي حاجة يعني دمار، لو كانت السوس ده بياكل كل حاجة، لو كانت البراغيث مش هتخلي الناس تقعد في حتة، وبعدين بقى هتبقى حاجات بقى عقوبة يعني منظرها مختلف. لو كانت الامل العادي ده القمل ده يعني الناس بقى، مش القمل عندنا بيجي للاطفال، لا ده بقى يجي للناس الكبار ويلزق في شعرهم ويلزق، يعني مش ممكن. الناس بقى لا يمكن مقاومتها، ولا أدوية ولا أي حاجة، دي جاية عقوبة، يعني حاجة لا يمكن لإنسان أن يدفعها. والقمل والضفادع، تعرفين المفسرين اتكلموا عن الضفادع دي قالوا إيه؟ قالوا الضفادع كانت تملأ الآنية والفرش داخل البيت. تخيل واحد داخل أوضة النوم يلاقي السرير مليان ضفادع، ماشي انت قفل الباب ومقفل وكل حاجة، بس لقيته مليان ضفادع، جاية منين؟ دي عقوبة من ربنا. جاية في الطرقة وانت ماشي ضفادع، وضفادع قاعدة تنق واصوات مفزعة، هتطلع دي برة ازاي؟ هتطلع دي برة ازاي؟ ده شوية نمل بيخرجوك برة البيت 3 4 5 6 ايام. لما تجيب مثلا شركة او انت نفسك ترش البيت وتطلع 5 6 ايام، طب لما عشان تتخلص بس منها، طب الوضع ده الناس تتخلص منه ازاي؟ ناس الله عز وجل العافية. فدي كانت عقوبات الضفادع، حتى كأن بعض المفسرين يقولون فإذا تكلم الشخص فتح بقه بس تقفز ضفدعة على فمه. يا الله، نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. طب الدم يعني ايه؟ قالوا الدم بأن تتحول المياه إلى دم، تتحول المياه إلى دم. حطيت مية كده طار رافع الكوبا تشرب تلاقي الدم، ايه ده؟ هيشرب ازاي دم؟ دم يجي يقول لا، او يغمض عينه ويشرب يلاقي بيشرب دم حقيقي. لا اله الا الله. ادي حاجة برضو كانت مع سيدنا، حتى ان يقولون كان البئر يذهب اليه القبطي والاسرائيلي، معلش يعني اسرائيلي يعني بني اسرائيل، يعني انتوا واخدين بالكم، القبطي اللي هم اهل مصر الاصليين. فالعقوبة نزل على مين؟ على ملأ فرعون. طب بنو اسرائيل دول مين؟ هم اتباع سيدنا موسى المؤمنون. فريح المؤمن مع القبطي اللي هو من ملأ فرعون ومن رجال فرعون، فرايحين اثنين يعني يأخذون بالدلو ماء من البئر. الماء الذي يأخذه القبطي يتحول إلى دم، أما الذي يأخذه الإسرائيلي فهو ماء. ليه ده معاقب وده مش معاقب؟ طبعا واحد يقول بقى قبطي يعني يتكلم على، لا طبعا يا جماعة، ده مسألة كان أيام سيدنا موسى، ومسألة أنا عايز أقول وأكد أن المصطلح ده ليس له علاقة بأي عقيدة ولا بأي دين، ده وصف الأهل مصر الأصليين اللي منهم ناس مسلمين، منهم ناس مسيحيين أو نصارى، منهم ناس ملحدين، منهم ناس ما لهاش علاقة، منهم ناس يهود، منهم ما لهاش علاقة بديانة ولا بعقيدة. فده كان أيام سيدنا، أيام سيدنا موسى. يبقى فأرسلنا عليهم الطوفانة والجراد والقملة والضفادع والدم. الآيات الثانية اللي هي انقلاب العصا حية، إخراج اليد بيضاء، إحلال العقدة من اللسان فصار فصيحا بليغا، أيضا فلق البحر، كانت دي كلها آيات. ومع ذلك ما فيش حد أسلم، ما فيش حد آمن بسيدنا موسى، ما فيش حد آمن بسيدنا موسى. كانت 9 آيات. طيب نيجي دلوقتي، احنا كنا بنتكلم في مرحلة الوحي، ليلة الوحي، وأن ليلة الوحي كانت بمثابة الإعداد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الإعداد للتكليف بالرسالة. وها هو سيدنا موسى ينال شرف التكليف بالذهاب إلى فرعون وملئه ليدعوهم إلى الله عز وجل وليعلمهم توحيد الله جل جلاله، يعلمهم الحق. فرعون وملئه، الملأ هم الخاصة، فرعون وقومه، القوم اللي هم كل الناس اللي ورا فرعون، تمام؟ ذهب ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، كان تكليفا. وذكر الأمر بالبلاغ في 13 سورة من القرآن الكريم، 8 منها 8 سور كان الأمر إجمالا، 5 كان الأمر مفصلا. الأمر الإجمالي شوف كده، لأن فيها فوائد صراحة. ربنا عز وجل في سورة هود يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. يبقى أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كثير من الأنبياء رايح يدعو إلى الله، وبعدين الرسل الناس المدعوين يكذبوا الرسل، وبعدين مش عارف تيجي الآية، وبعدين لا، سيدنا موسى رايح بالآيات، رايح بالآية. وإحنا اتكلمنا عن الحتة دي قبل كده وأشرت إليها، بس أنا لسه بتكلم في قصة الأمر الإجمالي، رايح بالآيات والسلطان المبين. داخل دخلة قوية جدا جدا معه البراهين والسلطان والحجة الدامغة والمعجزة اللي ما فيش حد يقدر يقف قصادها او يكذب. ليه؟ لانه داخل على حاجة رهيبة مش ممكن. يبقى دي اول حاجة. الحاجة الثانية سورة الزخرف: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. خلاص بآياتنا بس في سورة هود وسلطان مبين. بعد كده سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. ده أنا عايز أقف وقفة مهمة جدا. إلى فرعون وهامان وقارون. سبحان الله. فرعون وهامان ماشي يعني عادي جدا، هما من ليسوا من بني إسرائيل وكانوا طبعا ناس مناوئين واضحين جدا. طب قارون، قارون من قوم موسى. إن قارون كان من قوم موسى. من قوم موسى بنو إسرائيل. الله، يعني قارون من بني إسرائيل، من قوم موسى. طب دلوقتي فرعون كان يتعامل بعلوية عجيبة جدا مع اي حد من بني اسرائيل، ما كانش يقبل كده. يعني ازاي يحط ايده في ايد قارون؟ حاجتين: المال، سلطان المال ونفوذ المال. الحاجة التانية في قارون انه عدو الموت. فحتى وان كان فيه حززيات الا اننا نتجاوز الحززيات لان عدونا واحد، ده لسان حالهم يعني. فأنا بقول لحضراتكم حبايبي في الله، لا يستغربن إنسان من اجتماع المتعادين على حرب الإسلام، لأن الإسلام عدو مشترك بالنسبة له. ما تستغربش، ما تستغربش لما تلاقي ناس هم بينه وبين بعض عداوة ويحطوا ايديهم في ايدين بعض عليك كمسلم. ما فيش مشكلة، دي مسألة مهضومة مفهومة، لأن أنت عدو الاثنين. طيب هما طبعا وبينه وبين بعض، خد بالك ما فيش مودة، بس بتظهر الابتسامات كده وحاجات إنها ما فيش مودة، لأن هما أي حد يحط إيده في إيد عدوه عشان عدو ثالث هيخلص على العدو الثالث، وبعدين يجي العدو اللي حط إيده في إيده القوي فيهم يغلب الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن آخر الزمان قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. طبعا عدوا من ورائكم مش معروف هو مين أصلا، يعني احنا ما نعرفش هو مين، وما فيش حد يقدر يتكهن أو يتوقع أو يخمن هو مين، ويعني يقول اللي يقوله، اللي يقول كذا أو كذا ما براحته. إنما كحاجة يعني تقدر تقول إنه نص ودليل، معاك نص يقول، إنما غير كده يعني الكلام لا يكذب ولا يصدق. المهم حتى إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني حصلت الحرب فتنصرون وتغنمون وتسلمون، هيتم نصر مؤزر على هذا العدو المشترك وتنالوا غنائم عظيمة جدا جدا وتكونوا سالمين، مش هيقدر ينال منكم. فإذا رجعتم غدرت الروم فيأتونكم تحت 80 غاية، فتحصل المعركة بين الروم وبين المسلمين، وينتصر في النهاية المسلمون على الروم. فهم حطوا ايديهم في ايدين بعض، ليه؟ لان في عدو مشترك. خدتوا بال حضراتكم؟ يقول الله عز وجل ايضا في سورة الذاريات، سورة الذاريات: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. ثم بعد ذلك في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ثم يقول الله عز وجل أيضا في سورة يونس: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. وفي سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إيه وجه الشبه؟ وجه الشبه إن سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم الاثنين كذبا وسخر منهما من قبيل قومهما لأنهم بعثوا من قومهم، فكانت يعني واحد متربى في وسطهم، سيدنا موسى متربى في وسط في القصر وفي وسط القبط وفي وسط، وبعدين جاي يدعوهم يعني زيهم، وجاي يبقى هو المرشد بقى والهادي والدال والقائد. فدي مسألة في النفوس البشرية مش سهل الناس تقبلها، زي ما كان أيضا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ومنهم ومن قومهم ويعني طالع من وسطهم متربى في وسطهم، نفس الموقف فيه شبه في الموضوع. عشان كده ربنا عز وجل يعني جعل الاثنين مرتبطين بعضهم البعض. وقال الله عز وجل أيضا في سورة القمر: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. إيه هي النذر؟ النذر هي التسع آيات. هي إيه؟ النذر هي التسع آيات. طيب، يبقى دول الثمان سور اللي صدر فيها الأمر الرباني. أمر إيه؟ أمر يعني إجمالي، أمر إجمالي. الخمس سور التانيين احنا قلنا هم 13 سورة اتكلموا عن تكليف سيدنا موسى بالرسالة، 8 سور أمر يعني إجمالي زي ما قلت، وخمس سور أمر تفصيلي نوعا ما. الخمس سور دول هم طه، الشعراء، النمل، القصص، والنازعات. بتتكلم عن خمس حاجات، خمس عناوين. العنوان الأول: أمر الله تبارك وتعالى موسى بالدعوة. الأمر الثاني: خوف موسى عليه الصلاة والسلام من رد فعل قومه. الأمر الثالث: دعاء سيدنا موسى، ومن أدعية من الأدعية إنه طلب من ربنا أن يرسل إلى هارون. عشان كده أكتر أخ في الدنيا له فضل على أخوه ونفع أخوه هو سيدنا موسى، لأنه كان بسبب دعاء ربنا صار سيدنا هارون نبي. يبقى الدعاء. الأمر الرابع: قرار العين باستجابة الدعاء. الأمر الخامس: بيان الله تبارك وتعالى لأسلوب الرسالة ومادتها. ربنا عز وجل علمهم هيقولوا إيه والطريقة اللي هيتكلموا بيها، فقولا له قولا لينا. توجيه يعني يراعي كل صغيرة وكبيرة. الخمس محاور دول اللي قلتهم لحضراتكم إجمالا مش هدخل فيهم الحلقات دي خالص، لأن هم يعني حقيقة كلام كبير وكلام كثير جدا, دراسة يعني شاملة لهذه الجزئية من قصة ومن حياة سيدنا موسى وطرحها في القرآن الكريم, فيها فوائد عظيمة جدا جدا. ألتقي بحضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة لنبين هذا الأمر, وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واختم الحاجة البسيطة اللي لسه في الحلقة بدعاء على الله تبارك وتعالى أن يتقبل. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ دينك واحفظ كتابك واحفظ عبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمل حفاتنا واكس عراتنا واطعم جياعنا وارحم موتانا واشف مرضانا وألف بيننا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انظر وتأمل.